أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثاني للجواب عن الإشكال الوارد على ما ذهب إليه المشهور من صحة الصلاة تماماً في موضع القاصرة، أو الصلاة الجهرية في موضع الإخفات، أو الإخفاتية في موضع الجهر، جهلا بالحكم، مع الالتزام باستحقاق العقاب على ترك التعلم المؤدي إلى ترك الواجب. قلنا هناك وجوه، الكلام كان في الوجه الثاني وهو مسألة الترتب. هذا الوجه الثاني قلنا أجيب عنه بعدة أجوبة. ذكرنا الجواب الأول وفرغنا منه، وتبين أن الجواب الأول تام في الجملة، الجواب الأول تام في الجملة، بمعنى أنه هناك تشكيك في انطباق صور الترتب في محل الكلام، أو منع لانطباق ترتب كبرى الترتب في محل الكلام. الجواب الثاني عن الوجه الثاني هو أيضا عن المحقق النائيني. الأول للمحقق النائيني كان مع إضافات، الجواب الثاني أيضا ذكره المحقق النائيني في فوائد الأصول وأجود التقديرات. وحاصل غاية الأمر أنه ذكره في فوائد الأصول لا في هذا الموضع، وإنما ذكره في الجزء الأول من فوائد الأصول. وحاصله أنه يعني عندما بحث الترتب، في بحث الترتب، وحاصله أنه يشترط في الترتب كون الضدين لهما ثالث. يشترط في الترتب حتى يعقل الترتب لا بد من فرض أن الضدين لهما ثالث، حتى يعقل الأمر بأحدهما مترتبا على ترك الآخر. وأما إذا كان من الضدين اللذين لا ثالث لهما، فحينئذ لا يعقل أن يؤمر بأحدهما مشروطا بترك الآخر، لأن فرض ترك الآخر هو فرض تحقق الضد الأول، ومع فرض تحققه لا معنى لطلبه، لأن طلبه يكون طلبا للحاصل وهو محال. الحركة والسكون لا معنى لأن يؤمر بالحركة على تقدير عدم السكون وترك السكون، لأن ترك السكون يعني الحركة، فلا معنى لأن يؤمر بالحركة على تقدير ترك السكون. وهكذا العكس، الضدان اللذان لا ثالث لهما لا يعقل فيهما الترتب، ولذا يشترط في الترتب أن يكون الضدان مما لهما ثالث، حتى يعقل أن يؤمر بأحدهما مشروطا بترك الآخر. يقول: والمقام من هذا القبيل محل الكلام من الضدين اللذين لا ثالث لهما، ولذا لا يعقل فيه الترتب، فلا يصح الوجه الثاني. لماذا؟ ما نحن فيه من هذا القبيل؟ يقول: باعتبار أن الجهر والإخفات في القراءة لا ثالث لهما، الجهر والإخفات في القراءة لا ثالث لهما، وهذا واضح، لأن القراءة لا تخلو إما أن تكون جهرية أو تكون شنو؟ أو تكون إخفاتية. إن لم تكن جهرية فهي إخفاتية، وإن لم تكن إخفاتية فهي ماذا؟ فهي جهرية. لا نتصور حالة ثالثة تكون فيها قراءة ولكن لا تكون جهرية ولا تكون شنو؟ ولا تكون إخفاتية. فالجهر والإخفات في القراءة من الضدين اللذين لا ثالث لهما، فلا يعقل فيه جريان الترتب فيها، بل يكون ترك أحدهما ملازما كما ذكر الإتيان بالآخر، ومع ذلك يكون طلب الآخر طلبا شنو؟ للحاصل. طلب الآخر مشروطا بترك الأول، هذا يكون طلبا للحاصل، لأن ترك الأول يعني فعل الثاني، فلا يعقل طلبه مشروطا بترك الأول. هذا هو الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني يلاحظ عليه أن القصر والتمام ليس من هذا القبيل. لو سلمنا فرضا أن الجهر والإخفاء هو من هذا القبيل، فالظاهر أن القصر والتمام ليس من هذا القبيل، يعني ليس من الضدين اللذين لا ثالث لهما، وذلك لأن القصر والإتمام يلحظان بالنسبة إلى الصلاة، يلحظان بالنسبة إلى الصلاة، كما أن الجهر والإخفات لاحظهما بالنسبة إلى القراءة، لكن القصر والتمام ليس هناك شيء نلحظهما بالنسبة إليه إلا ماذا؟ إلا الصلاة. فحينئذ القصر والتمام في الصلاة هل لهما ثالث أو ليس لهما ثالث؟ ظاهر أن لهما ثالث، لأنه بالإمكان أن يترك كل من ماذا؟ من القصر والتمام، ويصلي صلاة لا هي قصر ولا ماذا ولا هي تمام، صلت ثلاث ركعات، هي صلاة لكنها ليست قصرا وليست ماذا وليست تماما. في باب الجهر والإخفات ما كان يمكن تصور قراءة لا تكون جهرية ولا تكون ماذا ولا تكون إخفاتية، ماكو فتح حد وسط، ماكو حالة ثالثة، بينما الصلاة قصرا والصلاة إخفاتا يمكن افتراض ارتفاع كل من القصر والتمام في الصلاة بأن يصلي صلاة لا هي قصر ولا هي ماذا ولا هي تمام. إذن هناك حالة ثالثة، هناك حالة ثالثة يمكن على ضوئها أن نقول أن الأمر بأحد الشيئين مشروطا بترك الآخر لا يعني طلب الحاصل اللي هو المحذور الذي أوجب هذا الشرط، أن نشترط في الترتب هذا الشرط، لا، ليس طلب الصلاة القصرية ملازم لحصول الصلاة الشنو التمام، لا ليس ملازما لذلك، بإمكان أن يصلي صلاة لا هي قصر ولا هي ماذا ولا هي تمام، فلا يتحقق فيها هذا الشيء الذي قال من أنهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما. بل نترقى أكثر ونقول بأن هذا الأمر ليس حاصل حتى في الجهر والإتمام، حتى في الجهر والإخفات، حتى في الجهر والإخفات، في مسألة الجهر والإخفات أيضا الضدان اللذان يقال بتحقق الترتب فيهما هما من الضدين اللذين لهما ثالث، مو ليس لهما ثالث، وذلك باعتبار أن الترتب لا يكون بين الأمرين الضمنيين، وإنما يكون بين الأمرين الاستقلاليين، لا يكون بين الأمرين الضمنيين وإنما بين الأمرين الاستقلاليين، يعني الأمر الضمني بالجهر والأمر الضمني بالإخفات، أو الأمر الضمني بالقراءة الجهرية والأمر الضمني بالقراءة الإخفاتية، الترتب لا يقع بينهما، يعني هاي أوامر ضمنية، الأمر بالقراءة أمر ضمني ليس استقلالي، هو يقع في ضمني مركب أمر به على نحو الاستقلال اللي يسمى بالصلاة. فالأمر بالجهر والأمر بالإخفات أو الأمر بالقراءة الجهرية والأمر بالقراءة الإخفاتية، الترتب لا يقع في الأوامر الضمنية هذه، وإنما يقع في الأوامر الاستقلالية، يعني الأمر بالصلاة التي يقع فيها شنو الإخفات، أو خلنا نسميها الصلاة الإخفاتية، والأمر بالصلاة الشنو الجهرية. الترتب يقع في هذا، بأن يقال مثلا أنه يؤمر بالصلاة الإخفاتية على تقدير أو مشروطا بترك الصلاة الشنو الجهرية، هكذا يكون الترتب في الأوامر الاستقلالية، يعني الأمر الذي يتعلق بالصلاة. هذا الأمر الذي يتعلق بالصلاة الجهرية، أفرض في صلاة الصبح، هذا عندما يتركها المكلف، يعني يترك المكلف الصلاة الجهرية، يقال له يجب عليك الإتيان بالصلاة شنو الإخفاتية، يجب عليك الإتيان بالصلاة الإخفاتية، فيكون الأمر بالصلاة الإخفاتية في حالة الجاهل مترتبا على ماذا؟ على ترك الصلاة الإخفاتية. فحينئذ يكون الضدان اللذان وقع الترتب بينهما هما عبارة عن الصلاة الإخفاتية والصلاة الشنو والصلاة الجهرية. ومن الواضح بأن الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية من الضدين اللذين لهما ثالث، مما يمكن تركهما معا بأن ماذا؟ بأن يترك المكلف الصلاة نفسها، يعني يترك الصلاة، فحينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون يكون هذا هو الماذا؟ هو الثالث الذي يتحقق فيه ترك الصلاة الجهرية والصلاة ماذا؟ والصلاة الإخفاتية. الصلاة الجهرية عندما يؤمر بها مشروطا بترك الصلاة الإخفاتية. ترك الصلاة الإخفاتية ليس معناه هو أن يصلي صلاة شنو جهرية، حتى يكون طلب الصلاة الجهرية في هذا الحال طلبا للحاصل وهو محال. لا، ترك الصلاة الجهرية قد يكون بالإتيان بالصلاة الإخفاتية، وقد يكون بتركها رأسا، تركها رأسا، فهذا ثالث يمكن أن ماذا؟ أن يتحقق فيه ترك إحدى الصلاتين، ليس من الضدين اللذين لهما ثالث، ليس لهما ثالث، بل هما من الضدين اللذين لهما ثالث. نعم، إذا لاحظنا القراءة، القراءة إما أن تكون جهرية وإما أن تكون إخفات. هنا قد يصح كلامه بأنه مثلا لا يمكن تصور قراءة من دون جهر ومن دون إخفات، لكن الملحوظ في باب الترتب ليس هو الترتب بين الأوامر الضمنية، وإنما يلحظ الترتب بين الأوامر الاستقلالية، يعني بين الصلاة الجهرية والصلاة الشنو والصلاة الإخفاتية. الصلاة جهرا والصلاة إخفاتا، هذا بينهما ترتب، بأن يكون الأمر بإحدى الصلاتين مشروطا بماذا؟ مشروطا بترك الآخر، بترك الصلاة الأخرى. ومن الواضح أن ترك الصلاة الأخرى لا يعني تحقق ماذا؟ الصلاة الأولى. ترك الصلاة الجهرية لا يعني تحقق الصلاة الإخفاتية، وإنما يمكن أن يترك الصلاة الجهرية بترك أصل الصلاة، إذا ترك أصل الصلاة يكون قد ترك الصلاة الإخفاتية. فالأمر بالصلاة الجهرية على تقدير ترك الصلاة الإخفاتية ما يلزم من طلب الحاصل، حتى يقال بأن هذا محال وعليه، فتخرج يخرج هذا المقام عن ماذا؟ عن باب الترتب. ويبقى أنه ما هو الدليل على ماذا؟ على أن الترتب لابد أن يقع بين الأوامر الاستقلالية ولا يقع بين الأوامر الضمنية، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو عبارة عن أن الأمر الترتبي مشروط بلا إشكال، كما هو أصل فكرة الترتب، يكون مشروط بترك أو عصيان، بتركي أو عصياني ماذا؟ الأمر بالأهم، هكذا مشروط الأمر بالمهم يكون مشروطا بتركي أو عصيان الأمر بالأهم. الكلام في هذا أن هذا الشرط هل هو شرط لوجوب المهم أو هو شرط للواجب؟ هل هو من شرائط الوجوب عصيان الأهم، ترك الأهم، هل هو من شرائط الوجوب المهم أو هو من شرائط الواجب، وليس من شرائط ماذا؟ وليس من شرائط الوجوب. قالوا بأنه من شرائط الوجوب، بمعنى أن وجوب المهم وجوب يكون مشروطا بماذا؟ بترك الأهم أو عصيان الأهم. أصل الوجوب يكون مشروطا بهذا الشرط، لا أنه من شرائط الواجب، بحيث أن الوجوب لا يكون مشروطا بالترك، بل يكون ثابتا حتى قبل شنو؟ قبل الترك مثلا. وإنما هو من شرائط الوجوب، بمعنى أن الوجوب المهم، الوجوب الترتبي، الأمر الترتبي يكون مشروطا بماذا؟ بعصيان الأهم أو ترك ماذا؟ أو ترك الأهم. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان الشرط راجعا للواجب وكان من الشروط من المقدمات الوجودية ومن شرائط الواجب، حينئذ يلزم أن يكون الوجوب فعليا قبل ماذا؟ قبل تحققه. يلزم أن يكون الوجوب فعليا قبل تحققه. قالوا هذا غير معقول. لماذا؟ لأن هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه طلب الضدين. كيف يلزم طلب الضدين؟ باعتبار أن الأمر بالأهم هو فعلي على كل تقدير، هو فعلي بالأهم. فإذا فرضنا أنه قبل تحقق هذا الشرط كان وجوب المهم أيضا فعليا. لماذا؟ لأن هذا الشرط ليس شرطا في الوجوب حتى يمنع من فعلية الوجوب قبله، وإنما هو شرط في الواجب فيكون الوجوب قبله فعليا. وهذا معناه ماذا؟ أن وجوب المهم أيضا يصبح فعليا، بينما فرضنا أن وجوب الأهم أيضا هو فعلي ويدعو المكلف للإتيان بمتعلقه. وهذا يلزم منه طلب الضدين، طلب الضدين وهو محال. فلا بد من ماذا؟ فلا بد من أن يكون الشرط شرطا للوجوب حتى لا نقع في هذا المحذور، بمعنى أن الشرط يكون شرط لوجوب المهم. فإذا قبل تحقق الشرط لا وجوب للمهم حتى ماذا؟ حتى يلزم طلب الضدين. نعم، بعد تحقق الشرط خارجين، حينئذ يطلب منه ماذا؟ يطلب منه الضد وهو المهم، فلا يلزم طلب اجتماع الضدين، لا قبل تحقق الشرط ولا ماذا؟ ولا بعد تحقق الشرط، لأنه بعد تحقق الشرط وعصيان الأهم وترك الأهم، حينئذ لا يكون المطلوب منه هو الأهم، وإنما يطلب منه المهم على تقدير ترك ماذا؟ ترك الأهم. قبل تحقق الشرط لا يطلب منه ماذا؟ لا يطلب منه إلا الأهم، فلا يلزم طلب اجتماع الضدين حتى يلزم المحال. وعلى هذا لا بد أن يكون الشرط شرطا للوجوب حتى لا نقع في هذا المحذور، لأنه متى ما كان الشرط شرطا للواجب لا للوجوب، هذا معناه أن وجوب المهم يكون فعليا على كل تقدير وفي جميع الأحوال، يكون حاله حال وجوب الأهم، فيطلب من المكلف الإتيان بكل منهما بالأهم والمهم، وهذا محال. بينما إذا قلنا أن الأمر بالمهم هو مشروط وجوب كوجوب، هو مشروط بماذا؟ مشروط بترك الأهم، لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين على ما ذكر في بحث الترتب. لو ما يلزم من فكرة الترتب أن يطلب من المكلف الجمع بين ماذا؟ بين الضدين في آن واحد، ما يطلب منه ذلك. لما لا يطلب منه ذلك؟ لأنه إن لم يعصي الأهم لا يطلب منه إلا الأهم، إذا عصى الأهم حينئذ يطلب منه ماذا؟ المهم، فلا يطلب منه أن يجمع بين الضدين في آن واحد. هذا إنما يتصور بناء على أن يكون الشر شر للوجوب، بناء على أن يكون الشر شر للوجوب، فحين تجي هذه الفكرة أنه حاصل هذين الأمرين الترتبيين، حاصل هذين الأمرين هو أنه لا يطلب من المكلف أن يجمع بين ماذا؟ بين الضدين حتى يكون محال، لا يطلب منه ذلك، لأنه إن جاء بالأهم لا يطلب منه المهم، إذا ترك الأهم يطلب منه ماذا؟ المهم، على تقدير تركي وعصيان ماذا؟ وعصيان الأهم. إذن الشارع لا يريد من المكلف أن يجمع بين الضدين في آن واحد. أما إذا قلنا أن هذا الشرط للواجب لا للوجوب، هذا معناه يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يطلب منه أن يجمع بين الضدين. هذا هو الدليل الذي ذكروه على أن الشرط في باب الترتب لابد أن يرجع إلى الوجوب. حينئذ إذا تم هذا، حينئذ يقال في محل الكلام أن عصيان الأهم أو ترك الأهم هو من شرائط ماذا؟ وجوب المهم، هو شرط في الوجوب لا شرط في ماذا؟ في الواجب. زين، هذا الشرط اللي هو شرط في ماذا؟ في وجوب المهم، حينئذ هل يعقل أن يكون شرطا في الأمر الضمني أو لا؟ وكلامنا في هذا أن الترتب هل يكون بين الأوامر الضمنية أو لا يكون إلا بين الأوامر الاستقلالية، هذا كلامنا. ويراد الاستدلال على أنه لا يكون بين الأوامر الضمنية وإنما يكون بين الأوامر الاستقلالية، فحينئذ يقال بأنه معنى أن الترتب بين الأوامر الضمنية يعني أن الأمر الضمني المتعلق بالإخفات أو المتعلق بالجهر أو ماكو فرق، المتعلق بالقراءة الإخفاتية أو القراءة الجهرية، هذا الأمر لا أشكال في أنه أمر ضمني ليس أمرا استقلاليا. إذا كان الترتب حاصل بين هذين الأمرين الضمنيين، يعني الأمر بالإخفات والأمر بماذا؟ والأمر بالجهر أو القراءة الإخفاتية والقراءة الجهرية، هذا معناه شنو؟ أن الأمر بالقراءة الإخفاتية أفرض في صلاة الصبح هذا مشروط بماذا؟ مشروط بترك الصلاة ترك القراءة ماذا؟ الجهرية، يعني عصيان الأمر الضمني بالجهر. إذا تركت الجهر في صلاة الصبح يجب عليك ماذا؟ يجب عليك الإخفات مثلا. فيكون الأمر الضمني والوجوب الضمني مشروطا بهذا الشرط، فهو شرط للوجوب، لأن في باب الترتب الشرط يكون شرط للوجوب كما قلنا وليس علما للواجب. فإذا هو شرط للأمر الضمني للوجوب الضمني وليس شرطا للواجب. خب، إذا كان شرطا للأمر الضمني حينئذ نسأل أن هذا هل هو شرط لهذا الأمر الضمني وحده دون سائر الأوامر الضمنية الأخرى ليجمعها هذا المركب المجموع المركب اللي يعبر عنه بالصلاة اللي هو يجتمع على أوامر ضمنية كثيرة، واحد منها الأمر بيش بالقراءة، الأمر بالقراءة الجهرية في صلاة الصبح، هذا واحد منها. فيقال أنه هنا يؤمر بالصلاة الإخفاتية مشروط بماذا؟ مشروط بترك القراءة الجهرية، مشروط بترك القراءة الجهرية. هذا الشرط إن كان شرطا لخصوص هذا الأمر الضمني، لخصوص هذا الأمر الضمني دون سائر الأوامر الضمنية، هذا بمشكلة. شنو مشكلته؟ مشكلته هذا أن هذا غير معقول. لماذا؟ لأن الأمر الضمني ليس له وجود مستقل، الأمر الضمني ليس له وجود في عالم الجعل بنحو مستقل، وإنما الموجود في عالم الجعل هو عبارة ماذا؟ عبارة الأمر الاستقلالي، هذا هو الذي له وجود في عالم الجعل. الأمر الضمني هو ليس له وجود في عالم الجعل أصلا، ليس له وجود مستقل يعني مقصود به، وإنما له وجود تحليلي، هو يأمر بالصلاة، هذا هو الموجود في عالم الجعل، يأمر بالصلاة. أكو في عالم التحليل إحنا نحلل إلى ماذا؟ إلى أوامر ضمنية بعدد الأجزاء، ومنها الأمر بالقراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية، فليس له وجود في عالم الجعل بنحو مستقل بحيث يكون له قيد مستقل في قبال ماذا؟ في قبال الأمور الأخرى. هذا من شأن الوجود المستقل في عالم الجهل، حينئذ يعقل أن يكون له قيد مستقل. أما هذا الأمر الضمني ليس له وجود مستقل، الوجود المستقل هو الأمر بالصلاة، أما الأوامر الضمنية ليس لها وجود مستقل حتى يكون لها قيد مستقل، فهي لا تقبل أن تقيد قيدا مستقلا عن سائر الأوامر ماذا الضمنية. في عالم الجعل اللي هو عالم التقييد، في عالم الجعل إما أن يكون القيد راجعا للأمر الاستقلالي اللي إلى وجود مستقل، وإما أن لا يكون راجعا إليه. أما أن يكون راجع إلى الأمر الضمني وحده من دون سائر الأوامر الضمنية، هذا لا يكون معقول بهذا الاعتبار، باعتبار أن عالم التقييد هو عالم الجعل، وفي عالم الجعل الأمر الضمني ليس له وجود مستقل، وإنما هو وجود تحليلي ليس له وجود مستقل، فكيف يكون له قيد مستقل من دون ماذا؟ من دون أن يرجع القيد إلى سائر الأوامر الضمنية التي يشتمل عليها الأمر بالمركب المستقل. فإذن لا يمكن تصور رجوع القيد والشرط إلى خصوص الأمر الضمني حتى نتعقل ماذا؟ نتعقل وقوع الترتب في الأوامر الضمنية. لماذا؟ لأن الترتب كما قلنا هو يعتبر فيه أن يكون الشرط شرط للوجوب وليس شرطا للواجب. شرط للوجوب يعني الأمر الضمني مشروط بماذا؟ بهذا الشرط. هذا لا يعقل في الأوامر الضمنية، لأن الأوامر الضمنية لا وجود لها مستقل في عالم الجعل، فهي لا تقبل القيد المستقل، أن تقيد بقيد من دون سائر ماذا؟ من دون سائر الأوامر الضمنية الأخرى، بل القيد إما أن يرجع إلى نفس الأمر الاستقلالي الموجود في عالم الجعل، وإما أن لا يرجع إليه. هذا بالنسبة إلى هذا. بناء على هذا الكلام حينئذ يقال في محل الكلام بأن الترتب لا يتصور في الأوامر الضمنية، وإنما يتصور بين الأوامر الاستقلالية. فنرجع إلى ما تقدم سابقا من أنه في الأوامر الاستقلالية الترتب يكون معقول. لماذا؟ لأنه في باب إذا لاحظنا الأوامر الاستقلالية الضدان هما عبارة عن ماذا؟ عن الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية. الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية، والصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية من الضدين اللذين لهما ثالث، من الضدين اللذين. الصلاة يعني مقصودي واضح، ليس المقصود هو الجهر في الصلاة والإخفات في الصلاة حتى نقول بأنه لا، لأن الصلاة إما أن تكون جهرية وإما أن تكون، يعني أنا أشبه بالقراءة، إما أن تكون جهرية وإما أن تكون إخفاتية. لا، الترتب يكون بين الصلاة الجهرية والصلاة شنو؟ والصلاة الإخفاتية. الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية لهما ثالث، لهما ثالث، وكان تركهما معا وينتقل إلى ثالث. فإذن مو ما قاعد نقول الضدان هما الجهر في الصلاة والإخفات في الصلاة على غرار الجهر في القراءة والإخفات في القراءة، وإنما نقول أن الضدين هما عبارة عن الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية، فيؤمر بالصلاة الإخفاتية على تقدير ترك الصلاة الجهرية. شنو ترك الصلاة الجهرية؟ ملازم لأن يصلي صلاة إخفاتية؟ ليس ملازم له. فإذا لا يلزم من طلبه طلب الحاصل حتى نقول أن هذا يخرج عن باب الترتب ولا يكون صورة لكبرى الترتب. لا يمكن أن يكون صورة لكبرى الترتب في محل الكلام. وبناء على هذا يتبين بأن هذا الإيراد، هذا الجواب ليس واردا على الوجه الثاني. الإيراد الثالث أو الجواب الثالث هو ما ذكر في مصباح الأصول نقلا عن السيد الخوي قدس الله نفسه، هو أجاب عن ذلك بهذا الجواب بأن لازم وقوع الترتب في محل الكلام هو الالتزام بتعدد العقاب، عند ترك الصلاة رأسا، أن هذا المكلف الذي يترك الصلاة رأسا لا قصر يجيبها ولا تمام، يلزم أن يعاقب بعقابين باعتبار وجود أمرين، لأنه هو مأمور بالقصر وقد تركه وعصاه بحسب الفرض، فأمر بماذا؟ فأمر بالتمام وقد عصاه أيضا بحسب الفرض، فتعدد الأمر يقتضي تعدد شنو؟ تعدد العقاب. وهذا مما لا يمكن الالتزام به، لا يمكن الالتزام بتعدد العقاب، أن الذي لا يصلي في أثناء السفر في السفر لا تماما ولا قصرا أنه يستحق عقابين، مما لا يمكن الالتزام به، لأنه إذا التزمنا بتعدد العقاب سوف يكون هذا المسافر الجاهل بوجوب القصر أحسن حالا أسوأ حالا من ماذا؟ من المسافر العالم بوجوب القصر إذا ترك الصلاة. المسافر العالم بوجوب القصر إذا ترك الصلاة لا يعاقب إلا بماذا؟ بعقاب واحد، لأنه لم يخالف إلا أمرا واحدا. العالم لا يتوجه إليه الخطاب بماذا؟ بالتمام، فهو لم يخالف إلا تكليف أمرا واحدا فلا يعاقب إلا بعقاب واحد. بينما الجاهل بوجوب القصر إذا ترك الصلاة هذا يعاقب بماذا؟ بعقابين، فسوف يكون أسوأ حاله أسوأ أحسن، سوف يكون حاله ماذا؟ العالم، يعني العالم سوف يكون حال الجاهل سوف يكون حاله أسوأ من ماذا؟ من العالم، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، أن العالم بوجوب القصر إذا ترك يعاقب بعقاب واحد، بينما الجاهل بوجوب القصر إذا ترك هذا يعاقب ماذا؟ عقابين. على كل حال هذا شيء يقول لا يمكن الالتزام به، وهذا يلزم من ماذا؟ من تطبيق فكرة الترتب في محل الكلام. هذا الجواب اللي نقل عن السيد الخوي قدس الله نفسه هو في الحقيقة منقوض بمسألة المكلف الذي يترك الصلاة، ونفترض أنه كان واجدا للماء في أول الوقت ثم فقد الماء بعد ذلك في آخر الوقت، وهذا يؤمر بأمرين، عندما كان واجدا للماء هو يؤمر بالصلاة مع الطهارة المائية، وفقد الماء اضطر فقد الماء واضطر مثلا أمر بماذا؟ بالصلاة مع الطهارة الترابية، وخالفهما معا. أكو أمرين كل منهما توجه إليه، الأول يطلب منه الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية، والثاني يطلب منه الإتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية وهو خالفهما، فهل يلتزم في المقام بتعدد العقاب بهذا الاعتبار؟ باعتبار أن الميزان في تعدد العقاب هو تعدد التكليف، فكلما توجه إلى المكلف تكليفان ولو على نحو الطولية هذا يكون ماذا؟ يكون مستحقا للعقاب لأكثر من عقاب باعتبار تعدد التكليف. هذا تقريبا يكون مما نحن فيه، أمر بالصلاة مع الطهارة المائية، هذا هو الذي أمر به، خب هو لم يأتي به، خالف عمدا، خالف ترك الصلاة لم يصلي، خالف واضطر بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى بل فقد الماء، فتوجه إليه الخطاب بماذا؟ بالصلاة مع الطهارة الترابية، هو تارك للصلاة، ترك الصلاة رأسا، فأيضا ينبغي أن يعاقب بعقابين. حل هذه القضية هو أنه ليس الميزان في تعدد العقاب هو تعدد التكليف بما هو تكليف، ولو كان تعدد التكليف في الحقيقة إنما هو يشير إلى ماذا؟ إلى ملاك واحد وغرض واحد ملزم، لا، وإنما الميزان هو تفويت الغرض الملزم، كل ما تعدد تفويت الغرض اللزومي يتعدد ماذا؟ يتعدد العقاب. وإذا فرضنا أن تكليفين كانا يمثلان ماذا؟ يمثلان غرضا لزوميا واحدا، يمثلان غرضا لزوميا واحدا، بمعنى أن الأمر الترتبي إنما يؤمر به المكلف الصلاة الجهرية في موضع التمام، أو بالعكس إنما يؤمر به المكلف على نحو الترتب، في الحقيقة هو لغرض إدراك شيء من مصلحة ماذا؟ من مصلحة الواقع، يؤمر به لإدراك جزء من الغرض الذي يؤمر به المكلف، لأجله أمر المكلف بالصلاة قصراً، فيقال إن فاتتك الصلاة قصراً فيجب عليك أن ماذا؟ أن تأتي بالصلاة تماماً، لأن الصلاة تماماً تدرك شيء، مو تمام المصلحة تدركها، لكن جزء من المصلحة تدركها. فإذا هناك مصلحة واحدة، هناك ملاك واحد، هناك غرض لزومي واحد، هذا عندما يكون واحدا العقاب على تفويته يكون واحدا، وإن كان هناك تكليفان طوليان ترتب أحدهما على ماذا؟ على ترك الآخر، لكن بالنتيجة هذا المكلف التارك للصلاة هو في الحقيقة فوت على نفسه غرضا لزوميا واحدا، فلا يستحق أكثر من عقاب واحد. ونفس الكلام يقال في بابي في المثال الذي ذكر، هو أنه هناك غرض واحد، والمكلف التارك للصلاة قد فوت على المولى غرضا لزوميا واحدا، فلا يستحق إلا عقابا واحدا. ليس المناط في تعدد العقاب هو تعدد التكليف بعنوانه، ولو كان تعدده لا يشير إلى ماذا؟ إلى تعدد الأغراض اللزومية والملاكات الملزمة، إذا كان لا يشير إلى ذلك ولا يعني ذلك لا يتعدد العقاب، بل يكون هناك عقاب واحد. فلا يلزم من فكرة الترتب، تطبيق فكرة الترتب في محل الكلام، تعدد العقاب في هذا الفرض الذي ذكره. وقت انتهى الصواب، وصلى الله على محمد.